الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس الثاني عشر من صفات صلاة النبي لأخينا أبي بشير رحمه الله. قال: مسألة حكم الصلاة إلى القبر وعلى القبر. الصلاة إلى القبر باطلة إلا في صلاة الجنازة، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء، متفق عليه، وهو قول أحمد بن حزم والشيخ الإسلام والإمام الشوكاني والإمام بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله وشيخنا يحيى وسائر. قبر واحد أو أكثر رجحه شيخ الإسلام، إذ قد تتخذ الصلاة إلى القبر ذريعة إلى عبادة القبور. وقال الجمهور بالكراهة، وقولهم محمول على التحريم. راجع أصل الصفة، الراجح أن الصلاة إلى القبور محرمة، وهو ترجيح النووي بن قدامة، والصلاة على سطح القبر محرمة، وتصح الصلاة إليها إذا كان بين المصلي وبين المقبرة فاصل غير جدار المقبرة. وهنا قاعدة يذكرها العلماء، أنه إذا كان المسجد قد بني أولا ثم أدخل القبر فيه وجب إخراج القبر، وإذا كان القبر قد وضع أولا وبني المسجد عليه وجب هدم المسجد، لأن المكان مكان القبر، ولا يجوز أن تبنى المساجد في المقابر. قال: مسألة حكم الجلوس على القبر محرم، لحديث أبي مرثد الغنوي رحمه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باقتضاء الصراط المستقيم، فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكى عليه عندنا وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، انتهى. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في تعليقه: لا يؤتى بشيء جنب المقبرة مما حرم الله كالمزامير والأغاني وما أشبه ذلك، لأن ذلك نوع من الانتهاك، انتهى. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في تعليق هنا في الفواكه الجنية: فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. مسألة حكم المرور بين يدي المصلي وسترته. لا يجوز المرور بين المصلي وسترته. قال العلامة الألباني رحمه الله: ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده، انتهى من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ووهم الحافظ بن حجر والطبري وكذلك ابن قدامة في المغني في لفظ من الإثم فنسبوه إلى الصحيح. قال ابن حزم: اتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته، وأن فاعل ذلك آثم، انتهى، كما في مراتب الإجماع. وقال الحافظ: ومقتضى ذلك أن يعد من الكبائر، انتهى، نعم، لأنه قيد بوقوف 40، الله أعلم ما هي 40. والكراهة المراد بها التحريم عند المتقدمين، قاله ابن القيم وابن رجب في الفتح والصنعاني وغيرهم. مسألة: وما يفعله المصلي إذا مر أحد بين يديه، سواء صلى إلى سترة أو إلى غير سترة، فالمرور محرم، وحده 3 أذرع، وهو قول لبعض الحنابلة والحنفية والدليل العام. قال ابن رجب: وأما أكثر أصحابنا فعندهم أن رد المصلي لا يختص بمن كان يصلي إلى سترة، بل يشترك فيه من صلى إلى سترة ومن صلى إلى غير سترة ومر بقربه مار، واستدلوا بعموم الأحاديث التي لم يذكر فيها هذا الشرط، وجعلوا هذه الرواية المذكورة فيها الشرط من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، فلا يقتضي تخصيصه إلا أن يكون له مفهوم، فيبنى على أنه هل يخصص العموم بالمفهوم أم لا. وأما الشافعية فقالوا: يحرم المرور بين يدي المصلي إلى سترة وبين سترته، على الصحيح عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه ولم يحرم. وهل يدفعه المصلي لهم فيه وجهان؟ أصحاء عندهم لا يدفعه لمفهوم قوله إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة. انتهى من الفتح بن رجب. التعليق من المعتني بالكتاب وفقه الله. قال: ويمنع من مر بين يديه لحديث أبي سعيد بن عمر، ولفظ حديث ابن عمر مرفوعا إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، أخرجه مسلم. وبحديث أبي سعيد فإن معه شيطان. قال ابن رجب في الفتح: قيل معناها أن معه الشيطان المقترن به وهو يأمره بذلك، وهو اختيار أبي حاتم. وحكم المدافع الوجوب وهو قول الظاهرية وغيرهم. وإذا مر من أمام المصلي وتجاوز فلا يرده مرة أخرى عند الجمهور. قال النووي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب الدفع، لأن بعضهم إذا مر المار بين يديه ويصلي يمسكه ويرده، هذا ما يصلح، قد جاوزه فلا يعيده، يعني بالدليل وبالنظر. قال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب الدفع. فإذا قال النووي في شرح مسلم الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمحمول على الغالب، فالسترة قد فرط فيها كثير من الناس. والحديث: لا تصلي إلا إلى سترة، عمود، جدار، عصا. وابن عمر ربما كان يصلي إلى راحلته، بل إن بعضهم يتهم أهل السنة بالتشدد من أجل هذا، وبعضهم يتجاوز إلى غير ذلك ويقول انظروا كيف يصلون إلى الحجار وإلى غير ذلك. نحن إذا صلينا إلى حجر أو خشبة أو عمود أو شخص إنما هو امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلى سترة، حتى وإن كان في صحراء ليس عنده أحد ينبغي أن يصلي إلى سترة، لأن هناك جن وشياطين حريصة على المرور وإفساد الصلاة على المصلي. قال: مسألة حكم المرور بين يدي الصف. والمرور بين يدي الصف جائزة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، أخرجه البخاري ومسلم وهو قول الجمهور. والمأموم لا يضره من مر بين يديه، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، وعلى ذلك بواب البخاري باب سترة الإمام سترة من خلفه. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وهو قول أكثر العلماء. وأما قوله في الحديث إلى غير جدار أعلاه الشيخ الألباني في الضعيفة، ومع ذلك حملها العلماء، قالوا إذا كان قد صلى إلى غير جدار ربما صلى إلى عنزة أو إلى غير ذلك. مسألة: ما يقطع الصلاة؟ يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. الكلب الأسود في حديث أبي ذر عند مسلم. وهذا قول أبي هريرة وابن عباس في رواية عنه، وأنس وابن عمر وأحمد في رواية، وابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم وهو الراجح، ورجاه الشيخ بن باز. والقطع هو البطلان، راجع النيل للشوكاني. وفي بعض الروايات المرأة الحائض، ليس المراد المرأة المتلبسة بالحيض، وإنما المراد المرأة البالغة. فإذا مرت الطفلة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطع الصلاة المرأة البالغة. وتعاد الصلاة إن كان من مرة من هؤلاء، رجاه شيخ الإسلام ابن القيم. والمرأة لا تقطع صلاة المرأة في قول الجمهور، لحديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن ماجه برقم 52900: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل، قيد بالرجل. والصغيرة لا تقطع الصلاة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه، وقيد المرأة بالحائض. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وصححه النووي. فإذا حديث يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود وهو منكر، راجع النيل وراجع أصل الصفة. فإذا الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولكن لا يجوز له المرور بين يدي المصلي. بهذا نكون قد انتهينا من بعض مسائل السترة، والحمد لله. قطع بطلان كما رجحه ابن القيم وشيخ الإسلام وابن حزم عليه شيخنا أيضا. بعض الأخوة هداه الله يذهب يصلي في صحن الحرم ثم يشق على نفسه بالمدافع. أصعب يا أخي تصلي في مكان وضع للطائفين ثم تشغل نفسك بالمدافع؟ لا تخشع ولا شيء من ذلك. عمر بن الخطاب طاف بالبيت وصلى الركعتين بذي طوى، وأنت طف وانظر لك مكانا بعيدا عن زحام الناس، ليس بشرط أن تكون عند مقام إبراهيم، ثم صلي وأنت مرتاح إلى سترة، خاشع، تركع بطمأنينة وتسجد بطمأنينة وترفع بطمأنينة. أما الصلاة في زحام الناس ففيها مشقة شديدة، الله المستعان. لما كنا في مكة كان بعض أخواننا طلاب العلم الذين درسوا في دمشق سنين، بل بعضهم معدود شيخ، وطرأت عندهم شبهة أنه ما يصلي إلا جنب الكعبة، هذا هو المسجد الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما فاتته صلاة الجماعة وهو بين الصفوف من أجل يصلي جنب الكعبة. هذا قلة فقه، قلة علم، وقلة فهم. الناس اختلفوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل الصلاة تضاعف في جميع المسجد بتوسعاته أم هي خاصة بالمسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الكعبة ما أحد قال بغير هذا، بل لو صلى في الصفا والمروة مع أنها ليست من المسجد عند اتصال الصفوف لكانت له أجر المضاعفة، ولو صلى في ساحات الحرم عند اتصال الصفوف لكان له أجر المضاعفة. المهم الأخ شق على نفسه والناس ينصحونه، وفي آخر المطاف ضاق من هذا المذهب الذي انتهجه ورجع يصلي حيث أدركته الصلاة. هذا هو الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان. التشدد شاق على النفوس، على الإنسان أن يأخذ برخصة الله في كل ما يطرأ عليه، فإن أخذ بالعزيمة فيما لا مشقة، أما إذا كانت العزيمة ستؤدي إلى مشقة وإلى الخروج عن مقاصد الصلاة فالرخصة هي المقدمة.